عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في الأصول الرجالية المعتمدة عند الشيعة الإمامية، وهي أربعة وقيل خمسة. أربعة يعني رجال الكشي ورجال الطوسي وفهرست الطوسي ورجال النجاشي، خمسة يعني بإضافة رجال البرقي. على أي حال، وهذه الأصول الرجالية هي في واقع الحال قد أخذت من الأصول الرجالية للأقدمين، والأصول الرجالية للأقدمين مع الأسف لم تصل إلينا، أو أن الذي وصل إلينا هو نادر مثل رجال البرقي، أو بعض ما ورد في مشيخة الحسن ابن محبوب ما استطرفه ابن إدريس رحمه الله في السرائر، يعني شيء قليل وصل من آراء من؟ من آراء الأقدمين. وقام المتقدمون بتدوين هذه الكتب الرجالية من أصول متقدمة عليهم. على أي حال، بالنسبة إلى رجال الشيخ الكشي رحمه الله تعالى تكلمنا عنه، ثم نريد أن نتكلم عن رجال الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. ورجال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن ذكر الطبقات، يعني يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عليكم السلام، ثم يذكر أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يذكر أصحاب الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، ثم يذكر أصحاب الإمام زين العابدين، أصحاب الإمام الباقر، أصحاب الإمام الصادق، أصحاب الإمام الكاظم عليهم السلام، وهكذا حتى يصل إلى فصل من لم يروي عنهم. ومجموع، هذا ما ذكرته في الدرس الماضي، ومجموع الرجال الذين ذكرهم الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في رجاله 6450 اسم، 6450 اسم من أصحاب الأئمة ومن فقهاء الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقلنا بأنه نادراً ما يوثق، نادراً ما يكتب كلمة ثقة أو كلمة تدل على المدح مقابل الأسماء، كما أنه نادراً ما يضعف، نادراً ما يضعف إنسان. وحسب الاستقراء فقد وثق ما يقارب من 200 إنسان، 6450 اسم. إيش قد وثق من عندهم؟ 200 فقط. وضعف إيش قد؟ 63. 6450 ضعف 63 شخص فقط. فنادرا ما يوثق، ونادرا ما كان يضعف. ويوجد عندنا ملاحظتان أو ملحوظتان تجاه رجال الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. إذن إلى حد الآن لا خلاف ولا إشكال في أن الكتاب ينفع لمعرفة الطبقات، وينفع لمعرفة التوثيق ضمن 200 فقط، 201، وينفع في معرفة التضعيف ضمن 63 واحد فقط. هاي فائدة رجال الشيخ الطوسي رحمه الله. ولكن هناك ملحوظتان. الملحوظة الأولى، حسب ما وجدنا، حسب ما قرأنا مقدمة الرجال، أنه كأنه قسم الكتاب إلى قسمين. القسم الأول من عاصر المعصومين وروى عنهم، وقسم إلى أصحاب النبي، أصحاب أمير المؤمنين، أصحاب الحسنين، أصحاب السجاد، أصحاب الباقر إلى آخره. يعني هؤلاء عاصروا المعصومين عليهم السلام ورووا عنهم. والقسم الأخير بسيط، من لم يروي عنهم، يعني فقهاء ورواة حديث ولكن لم يروون عن من؟ عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، يعني محمد بن يحيى العطار الأشعري القمي، الثقة الجليل، الفقيه الصالح، المحدث الراوي، أستاذ الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، لم يروي عنهم، ما روى عن أحد المعصومين عليهم السلام مباشرة، فوين خلى؟ في من لم يروي عنهم. خب هذا واضح، خب هذا ما به إشكال. جيد، إذن وين المشكلة؟ المشكلة أن الشيخ الطوس رحمه الله تعالى بعض الأسماء عليكم السلام، بعض الأسماء ذكرت في القسم الأول من روى عنهم، ونفس الأسماء ذكرت في القسم الثاني من لم يروي عنهم. وضربنا مثال محمد ابن القاسم الجوهري، ذكر مثلا في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، معناها روى عن من؟ معناها روى عن الإمام الصادق عليه السلام. وذكر أيضا في من لم يروي عنهم، معناه هو محدث إلا أنه لم يروي عن أحد المعصومين عليه السلام. هذا تناقض لو متناقض؟ هذا تناقض. وعددنا الذين وقع الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى فيهم بهذا المنحى، وكانوا 62 اسم، 62 اسم، مو واحد واثنين وثلاثة نقول صار شنو، صار اشتباه التباس. 62 اسم ذكروا ضمن من روى عن المعصومين عليهم السلام، وبنفس الوقت ذكروا ضمن من؟ ضمن من لم يروي عنه. وهذا يسبب لنا مشكلة، هاي ملحوظة أولى على رجال الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. فكيف يكون الجواب وكيف يكون الرد؟ الجواب الأول، هذا كله درس الماضي، الجواب الأول، قال من الممكن أن يقال أن القسم الأول ليس ناظرا إلى الرواية الفعلية عن المعصومين عليهم السلام، وإنما القسم الأول ناظر إلى المعاصرة والمزامنة. يعني محمد ابن القاسم الجوهري عندما ذكر في القسم الأول لأنه كان معاصرا للإمام الصادق عليه السلام ومزامنا للإمام الصادق عليه السلام، ولما ذكر في القسم الثاني لأنه لم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. المعاصرة والمزامنة شيء، والرواية الفعلية بالمباشرة شيء آخر. فصح للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى أن يدون اسم محمد بن القاسم الجوهري في القسم الأول لأنه معاصر مزامن، ومن حقه أن يدونه في القسم الثاني لأنه لم يروي عن الإمام عليه السلام بالمباشرة. هذا الجواب الأول مردود. لماذا؟ لأنه خلاف ما صرح به الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في مقدمة رجاله، لأنه يصرح أن هاي المجموعة، المجموعة الأولى أصحاب المعصومين عليهم السلام الذين رووا عن المعصومين عليهم السلام، والمجموعة الثانية لم يروي، من لم يروي عنهم. فإذا القسم الأول والقسم الثاني إلما الناظر لموضوع واحد وهو الرواية وعدم الرواية، وليس القسم الأول ناظر للمزامنة والمعاصرة والقسم الثاني ناظر للرواية وعدم الرواية. هذا اجتهاد لا أصل له، اجتهاد من المجيب، يعني اللي يحاول أن يجاوب عن هذا الإشكال. فإنما ما تدل عليه مقدمة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى أن القسم الأول والقسم الثاني موضوعهما واحد. القسم الأول موضوعه من روى عنهم، والقسم الثاني من لم يروي عنهم. فهذا جواب مو صحيح. هذا كله وضحنا، وصل ابن الكلام إلى الجواب الثاني. مو قلنا أكو جواب ثاني؟ الجواب الثاني قال إن الشخص إذا كان يروي عن الأئمة عليهم السلام تارة بالمباشرة ومن دون واسطة راو، وأخرى بتوسط راو آخر، صح ذكره في كلا البابين. فباعتبار أنه يروي في بعض الأحيان بلا واسطة يصح ذكره في باب من روى عن أحد الأئمة عليهم السلام، وباعتبار أنه لا يروي بالمباشرة في بعض الأحيان الأخرى يصح ذكره في باب من لم يروي عنهم عليهم السلام. هذا جواب رقم 2. أول شيء خلنا نرجع للإشكال على مود نستذكره كي نجيب ونجد أن هذا الجواب نافع أو ليس نافعا. الإشكال ما هو؟ أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ذكر في رجاله طبقات أصحاب الأئمة عليهم السلام، ذكر أصحاب النبي، أصحاب أمير المؤمنين، أصحاب الحسنين، أصحاب السجاد، أصحاب الباقر إلى آخره، وكتب بالمقدمة هؤلاء ماذا؟ أصحاب الأئمة الذين رووا عن الأئمة عليهم السلام. وبالنهاية بالفصل الأخير بالقسم الثاني ذكر أسماء من لم يروي عنهم، محدث إلا أنه لم يروي عن أهل البيت عليهم السلام. كل الزين. المشكلة أننا وجدنا البعض، قلنا إيش قد عددهم؟ 62 رجل. وجدنا البعض، بعض الأسماء ذكرت في القسم الأول، يعني رووا عن المعصوم عليه السلام، وذكروا في القسم الثاني يعني لم يروا عن المعصوم عليه السلام. هذا تناقض تهافت. مثل محمد ابن القاسم الجوهري، هسه هذا محمد ابن القاسم الجوهري لو روى عن الإمام الصادق عليه السلام أو لم يروى عنه، إذا روى عنه وين اسمه ينذكر؟ بالقسم الأول فقط. وإذا لم يروى عن الإمام وين يتخلى اسمه؟ يتخلى اسمه بالقسم الثاني فقط. أما كيف يوضع اسمه في القسم الأول والثاني في آن واحد؟ فهمون المسألة، فهمون شلون الصير. اجي الجواب الثاني، قال أن رواة الأحاديث، عندنا بعض رواة الأحاديث لا يروون إلا عن الإمام عليه السلام بالمباشرة، يعني أي رواية تجدها لهذا الراوي عن من يرويها؟ مباشرة. مثلا عن الإمام الباقر عليه السلام، ما يروي عن غير الإمام الباقر عليه السلام أبدا، أو يروي عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، ما يروي عن غير الإمام الصادق عليه السلام أبدا، لأنه من الطبقة العليا، ما يروي عن غير المعصوم عليه السلام. يقول هذا هو المقصود بالقسم الأول، من روى عنهم، يعني إذا أريد نكمل العبارة حتى تصير العبارة واضحة، من روى عنهم ولم يروي عن غيرهم، من روى عنهم ولم يروى عن غيرهم.
غيرهم من الأئمة،
من
عن عن عن
غيرهم، يعني من أصحاب الأئمة، يعني روى عن الأئمة مباشرة، ما روى عن أصحاب الأئمة اللي هم قبله، من روى عن الأئمة عليهم السلام بلا واسطة، إيه مباشرة يروي عن الإمام عليه السلام. يقول والقسم الثاني من لم يروي عنهم بالمباشرة، يعني روى أحاديث أهل البيت عليهم السلام ولكن قد يروي عن من؟ عن أصحابهم، يعني مرة يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، ومرة يروي عن الإمام الصادق بواسطة الزرارة، مرة يروي عن الإمام الباقر عليه السلام مباشرة، ومرة يروي عن الإمام الباقر بواسطة حمران ابن أعين هالشكل. يقول فهذا هو المقصود، وهذا هو السر في أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى ذكر بعض الأسماء مرتين. ليش؟ يقول لأن تارة يروي عن الإمام مباشرة وتارة يروي عن الإمام بواسطة، فبلحاظ أنه يروي عن الإمام عليه السلام مباشرة وين خلينا؟ بالقسم الأول. وبلحاظ أنه يروي عن الإمام بواسطة وين خلينا؟ بالقسم الثاني. يقول هذا هو سبب التكرار، سبب تكرار الاسم الواحد في القسم الأول والثاني، لأن الراوي تارة يروي عن الإمام عليه السلام بالمباشرة فدون اسمه في القسم الأول، وتارة هذا الراوي يروي عن الإمام عليه السلام بواسطة فدون في القسم الثاني. فهذا التكرار ليس اعتباطيا، هذا التكرار ليس من باب أنه شنو بلا هدف وبلا غاية، وإنما هذا التكرار لهدف ولغاية، وهي الغاية التي قمنا بتوضيحها. ذول 62 اسم، ذول تارة يروون عن الإمام عليه السلام بالمباشرة وتارة يروون عن الإمام عليه السلام بتوسط بعض أصحابه. هذا الجواب تام أو ليس تاما؟ شوف الجواب. قال: ويرده أولا أن الشخص ما دام قد روى ولو في بعض الأحيان عن الأئمة عليهم السلام بالمباشرة فلا يصح ذكره في باب من لم يروي عنهم، لأنه يصدق عليه حقيقة أنه ممن روى عنهم، وأنه حقيقة ليس ممن لم يروي عنهم. يقول هو شنو عنوان الباب؟ إذا رجعنا للمقدمة، إذا رجعنا إلى مقدمة الشيخ الطوس رحمه الله في الرجال، نجد أنه يصرح يريد أن يذكر من روى عن المعصومين عليهم السلام بالمباشرة. حتى لو روى حديث واحد لابد أن يكون داخل ضمن من؟ ضمن القسم الأول، هذا روى عنهم. أما حسب ظاهر المقدمة الذي يدون في القسم الثاني منه من لم يروى عنهم أبدا، من لم يروى عنهم بالمباشرة أبدا. وإلا ترى احنا إذا جينا ونريد ندقق، أغلب أصحاب الأئمة عليهم السلام يروون بالمباشرة وبنفس الوقت يروون بمن؟ بواسطة. هسا أكو أكثر من محمد بن مسلم؟ أكو أكثر من محمد بن مسلم؟ مرة يروي عن الإمام بالمباشرة ومرة يروي عن الإمام بواسطة من؟ بواسطة زرارة. وذول الستة، وزرارة أفقه الستة، موش وارد عن الكشي لو لا. فمحمد بن مسلم تارة يروي عن الإمام الباقر عليه السلام بالمباشرة وتارة يروي عن الإمام الباقر عليه السلام بواسطة زرارة. يعني شلون نخلي محمد بن مسلم في القسمين؟ هل يصح أن نقول محمد بن مسلم ممن لم يروي عنهم عليهم السلام؟ هاي العبارة صحيحة؟ مستحيل. إذا وراوي لماذا 30,000 حديث، أجي أنا شقولا محمد بن مسلم ممن لم يروي عن المعصومين عليهم السلام. يا بشنو؟ والله لأن في بعض الأحيان يروي عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام. هذا الكلام مو صحيح. الذي يظهر لنا من مقدمة الشيخ الطوس رحمه الله تعالى في الرجال، هو يريد أن يفرز بين المتباينين، بين من روى بالمباشرة وبين من لم يروي أصلا. هذا يريد يفرز ما بين القسمين، وليس هو ناظر علما إلى من روى بالمباشرة وإلى من روى بالمباشرة وغير المباشرة. هذا التداخل ما مقصود بمن؟ ما مقصود بالتقسيم أصلا؟ هذا التقسيم باطل، درسناه بالمنطق. يعني لا أستطيع أن أقول لك مثلا أنه ينقسم الإنسان علما إلى فقيه وشاعر، غلط. ليش؟ لأن قد يكون فقيه شاعر وقد يكون بعض الشعراء فقهاء. ما أقدر أقول لك ينقسم الإنسان إلى فقيه وشاعر، تقسيم مو صحيح. بس أستطيع أن أقول ينقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، لأن تباين بين الذكر وبين الأنثى شنو النسبة الموجودة؟ تباين. فيصح أن أقول ينقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، إلى عالم وجاهل. أما أن أقول ينقسم الإنسان إلى فقيه وشاعر مو صحيح، لأن بين الفقيه وبين الشاعر يا نسبة عموم وخصوص من وجه. هنا نفس الحالة، هذا روى عن المعصوم عليه السلام بالمباشرة وبعض الأحيان روى عن المعصوم بغير المباشرة، لا يمكن أن يوضع ضمن القسمين، لأن التقسيم يحتاج إلى مباينة، يعني القسم الأول يباين القسم الثاني. المباينة كيف تتحقق؟ القسم الأول من روى عنهم ولو رواية واحدة مباشرة، رواية واحدة هذا يدخل ضمن القسم الأول. والقسم الثاني من لم يروي عنهم أصلا، هذا وين يدخل؟ ضمن القسم الثاني. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني قال أن لازم التوجيه المذكور أن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أغلب الرواة، لأن قلت لك قبل شوية أكثر الرواة شنو عندهم؟ بعض الأحيان يروون بالمباشرة وبعض الأحيان يروون بالواسطة، ومنهم أعظمهم محمد بن مسلم، تارة يروي عن الإمام مباشرة وتارة يروي بتوسط زرارة. قال في كلا البابين لأن أغلب الرواة كما يروي عن الإمام بالمباشرة في بعض الأحيان يروي عنه مع الواسطة في بعض الأحيان الأخرى، مثل من؟ مثل محمد بن مسلم. والحال أن التكرار حصل في بعض قليل من الرواة، هذا التكرار في 62 واحد، هذا التكرار حصل في 62 شخص، مجايب لك مو واحد واثنين حتى نقول قد يكون من باب الاشتباه، 62 إنسان. يعني الشيخ الطوسي إلى هدف، إلى غاية، إلى قصد في أن يذكر هؤلاء في كلا البابين. شنو الغاية شنو القصد ما قاعد نعرف لحد الآن، ما حد ما جاوبنا. هذان جوابان سقطا عن من؟ سقطا عن الاعتبار. أكو جواب ثالث؟ قال نعم، الالتزام بتعدد الراوي. هذا هم جواب ضعيف بعد صار عندك واضح. يقول ذولا أسماء مشتركة الشابه، يعني محمد بن القاسم الجوهري في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وأكو واحد ثاني هم اسمه محمد وهم أبو اسمه القاسم وهم لقب شنو؟ الجوهري. هذا لم يروي عنهم، يعني الاسم نفس الاسم والأب نفس الأب، وإذا أكو كنية هم نفس الكنية واللقب نفس اللقب. هذا بعيد لو قريب؟ 62 واحد تشابه أسماءهم وأسماء آبائهم وألقابهم والكنى. خب هذا بعيد، خلينا نشوف هذا بالله الجواب بمجال لو ماضي. قال الالتزام بتعدد الراوي بأن يقال إن الاسم الواحد المذكور في البابين هو اسم لشخصين، ففي القاسم ابن محمد الجوهري، سنقول محمد ابن القاسم طلع هو اسم القاسم، بعد واضح عندكم. مثلا يلتزم بأنه يوجد شخصان يسمى كل واحد منهما بالقاسم ابن محمد الجوهري، اثنين نفس الاسم نفس اسم الأب نفس اللقب، أحدهما يروي عن الأئمة عليهم السلام والآخر لا يروي عنهم، هذا الوجه شنو رأيك به؟ قال وهذا الوجه بعيد. لسه بعيد يعني 62 واحد إلهم نفس الأسماء ونفس أسماء الآباء ونفس الكنى ونفس الألقاب موجودين في عصرين متقاربين. قال وهذا الوجه بعيد لأن من النادر اتفاق شخصين في اسمهما واسم أبيهما ولقبهما، وإذا أمكن تحقق هذا مرة أو مرتين فمن البعيد يتحقق مرات متعددة. إحنا كم مرة حسبناهن؟ 62 اسم مشترك ما بين القسم الأول وما بين القسم الثاني، والحال أن القسم الأول لابد أن يباين الثاني وأن الثاني لابد أن يباين الأول. وباتضاح بطلان هذا وباتضاح بطلان هذه الوجوه الثلاثة نقول أن من القريب أن يكون صدور مثل هذا من الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى من باب الغفلة والاشتباه، فإن باب الرجال يساعد على ذلك لكثرة الأسماء وتشابهها. يعني يقول الشيخ حفظه الله تعالى أننا عاجزون عن تفسير ذلك. الشيخ الطوسي تعهد أن القسم الأول لمن روى عن الأئمة عليهم السلام بالمباشرة، والقسم الثاني لمن روى عن الأئمة عليهم السلام بواسطة، فلا أحد من القسم الأول لابد أن يذكر اسمه وين؟ في القسم الثاني، ولا أحد من القسم الثاني لابد أن يذكر اسمه وين؟ في القسم الأول. هذا هو المفروض، ولكننا وجدنا 62 اسم ذكرت في القسمين ونحن عاجزون عن تفسير ذلك. فش راح نسوي؟ نخليه من باب الاشتباه والغفلة. المشيه غير نعرف معناها، فما نعرف ليش سوى هالشكل. يقول نخليها في جنبة الاشتباه وجنبة الغفلة، غفلة خصوصا. يقول الأسماء شنو؟ أسماء الرجال متشابهة بعضها مع البعض الآخر، أكو اشتباه وأكو غفلة في هذا الباب. طبعا هذا لا يوجب سقوط الكتاب عن من؟ لا يوجب سقوط الكتاب عن الاعتبار. لا يوجد كتاب يخلو من غفلة إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا رأيه السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه، المرجع الدين الأعلى في زمانه. كان عنده تحقيقات في علم الرجال، وعنده آراء رجالية أيضا، عنده رأي. يقول لما قرأت كتاب رجال الشيخ الطوس رحمه الله تعالى ولقيت فيه كم اسم قلنا؟ لا دول أسماء، 6450 اسم الكتاب كله، 6450 اسم، وثق 200 وضعف 63. يقول صار عندي اطمئنان بأن رجال الشيخ الطوس رحمه الله تعالى مسودة. يعني تدرون الإنسان أول ما يألف كتاب يألف مسودة، يكتب رؤوس نقاط، يكتب كذا فصول، آية فوق الرواية، يعني مسودة على مود ما تضيع الفكرة من عنده. بعدين يجي هاي المسودة ينقلها يسويها مبيضة، يعني قابلة للنشر. يقول هذا الكتاب مسودة، الشيخ الطوسي كتب الطبقات وبطريقة يكتب ثقة يكتب ضعيف. بأي نية؟ بنية مراجعة الكتاب لتحويله إلى مبيضة. وما أدركه القدر. يقول ومات قبل أن يتمم هذا المشروع. يقول وإلا هو الهدف في ذهنه يوثق الجميع، يعني جميع من هو ثقة، ويضعف جميع من هو ضعيف، وش عنده زيادة ونقيصة يبدي يزود وينقص. يعني احتمال هو لما كتب هاي المسودة ذول 62 اسم متردد بيهم فكتبهم بالقسمين، قال لك من أجل المبيضة أحقق، يجوز أحذف القاسم ابن محمد الجوهري أحذفه من القسم الأول إذا ثبت لي أنه لم يروى عنه، ويجوز أحذفه من القسم الثاني إذا ثبت أنه روى عنه، فكتب في القسمين حتى لا ينسى، حتى بالمبيضة يحقق بمن؟ يحقق بالموضوع. فيقول رجال الشيخ الطوس رحمه الله تعالى مسودة، بدليل أنه نادرا ما وثق ونادرا ما ضعف. فهذا الاحتمال وارد.
هم علي رد
ها شنو الرد عليه؟
هذا إذا احتملنا بأنه الشيخ الطوس ألف أواخر حياته الكتاب،
يعني خلنا نحتمل ألف أواخر حياته، شنو المشكلة؟ أو لان مشاغل ألف أواسط حياته وما صار عنده مجال يكمله، لذلك قال بعد ذلك عندنا تتم هنا موجودا طبق عبارته.
شيخنا بعد يصير مصدر راح يعتمد
عليه. لا ليش؟
لأنه أصلاً ما يصير مصدر بعد.
مسودة ما تيقنا منه نعمل به الطبقات، نعمل بها متكاملة.
منو قال؟
وبعض التوثيقات، بعض التوثيقات شنو عندنا؟ بعض التوثيقات متكاملة والتضعيفات متكاملة. ذول المشتركين 62 إحنا نجتهد ونعرف ذول رووا أو لم يرووا. ذول 62 طلعهم خارج، اعتبرهم مجملة، حالة مجملة طلعهم. أما أصل الطبقات ثابت.
مواصل ما طبع ذاك
الوقت. مو ماكو طبع ذاك الوقت يعني. هذا احتمال. خب المسودة مو معناها المسودة صفر ما إلها قيمة. اللي يصير عندنا ريب، اللي يصير عندنا بالأحاض المسودة في العلم إجمالي تركه ما نعمل به. أما اللي موجود في المسودة اللي هو محل اتفاق وماكو عليه ملحوظة لا أشكال في ذلك. فقال هذا مضافا إلى سعة دائرة أعمال الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، فهو المرجع للشيعة في وقته، وهو الأستاذ الأعظم الذي يلقي محاضراته على كل يوم على تلاميذه، وهو المؤلف لموسوعات كبيرة يحتاج تأليف كل واحد منها إلى لجنة كبيرة. فانظر إلى التهذيب، تهذيب الأحكام تارة مطبوع في 10 مجلدات، وإلى الاستبصار تارة أخرى مطبوع في كم جزء الاستبصار؟ 4 مجلدات، وإلى النهاية مجلد واحد، وإلى المبسوط طبع في 10 مجلدات، ثم طبع طبعة أخرى في 5 مجلدات كبار ضخام، والتبيان طبع في 10 مجلدات، والفهرست مجلد واحد، والرجال مجلد واحد، والعدة في الأصول مجلدين، والخلاف كم جزء الخلاف؟
ثمانية.
وتلخيص الشافعي وأمثال هذه الكتب الكثيرة. يقول هاي كلها تدل على أنه كان مشغولا بالدرس والتدريس والتأليف والتحقيق، فمو بعيد أنه هذا رد الشيخ حفظه الله تعالى، مو بعيد أنه صار عنده غفلة أو شيء من هذا القبيل. إن مثل هذا الشخص إذا افترضنا وقوع ذلك المقدار من الاشتباه منه فهو قليل في حقه. يقول هذا الاشتباه بالنسبة لذيك المسؤوليات أمر طبيعي جدا، أمر جدا طبيعي. فبناء على هذا شنو صار عندنا؟ فبناء على هذا صار عندنا أن هذا اللغز ما من حل. هذا اللغز في أن 62 اسم ذكر في القسم الأول، ذكر هذه 62 في القسم الأول وفي القسم الثاني، هذا اللغز لحد الآن حيرنا وما قاعد نعرف لماذا صنع الشيخ الطوس رحمه الله هكذا. هل عنده قصد؟ هل من باب الاشتباه؟ هل من باب أنه مسودة؟ لحد الآن هذا غير معلوم.
المتنبي يقول كفى المرء نبلا أن تعد معايبة، معايبة مو معدودة.
اي بلي واضح ان شاء الله. انتهى الكلام بلحاظ هذه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية بعد أصعب، أهمات من الملحوظات المهمة، وهي أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في رجاله أكو عبارة، وهي إما تقرأ إما أن تقرأ مبنية للمعلوم أو تقرأ مبنية للمجهول. إما أن يقول أسند عليه أو أسند ماذا عنه، أسند عنه أو أسند أنا عنه. وهذه العبارة وردت ضمن 344 اسم في الكتاب، ضمن 344 اسم من كم اسم؟
من
6450، لأن كل رجال الطوسي 6450 اسم، 344 اسم يعبر عنهم هذا التعبير، هذا التعبير إما مبني للمجهول أسند عنه أو مبني للمعلوم أسند، يعني أنا أسند عنه. شنو معنى هاي العبارة؟ هم بدأ العلماء شوية شنو يأولون فيها ويفسرون فيها، ولكن لا يوجد تأويل واضح ولا تفسير واضح، لذلك تعتبر أيضا ماذا؟ مجملة، ولا نعرف معناها ولا نعرف السر من ورائها. لذلك النقطة الثانية تكرر من الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في باب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، أنه حينما يذكر اسم راوٍ يذكر بعده هذه الكلمة أسند عنه أو أسند عنه، ذكرها بالكتاب كما قلنا 344 مرة. وقد وقع الكلام في المراد من الكلمة المذكورة وفي كيفية قراءتها، وهل تقرأ بصيغة المبني للمجهول يعني أسند عنه، أو بصيغة المبني للمعلوم أي أسند أنا عنه. وقد ذكروا في هذا المجال وجوها متعددة، نذكر بعضها، بعض هذه الوجوه نقوم بذكرها إن شاء الله عز وجل في الدرس الآتي. أنت هم فكر بيها، هم فكر هاي العبارة شنو معناها لحد الآن، يعني قاعد أعطيك النتيجة النهائية الآن حتى ما تعبك، ما وصل أحد إلى معنى واضح ماذا قصد الشيخ الطوس رحمه الله من ذلك. أنت فكر شنو كلمة أسند عنه أو أسند عنه، إلها معنى يمكن أن نخرجها في التخريج واضح، نرجع هذا المعنى إلى غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله، كيف صحتكم؟ تقبل الله أعماركم إن شاء الله.